بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه ومن والاه، ما بعد، فمن حوارات القرآن الحوار الذي دار بين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وأبيه آزر. قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. حوار عظيم فيه دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه إلى دين الله جل وعلا وإلى الخير وإلى الجنة. تلطف أيما تلطف، رفق أيما ترفق بأبيه، وذلك من أعظم البر. يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ومع هذا لاقى كلاما شديدا، ولاقى تهديدا، ولاقى توعدا بالرجم والهجر. قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ماذا بعد هذا؟ وماذا قال إبراهيم؟ وبماذا رد على هذا القول؟ سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. بر عظيم، لم ينقطع هذا البر في الدنيا من إبراهيم مع أبيه، بل حتى يوم القيامة لا زال البر. في قوله جل وعلا في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. ثبت في البخاري أن إبراهيم يلقى أباه يوم القيامة آزر، ويجد على وجهه غبرة وقترة، فيقول إبراهيم لأبيه: يا أبتي ألم أقل لك لا تعصيني، أي في الدنيا. فقال آزر لإبراهيم: اليوم لا أعصيك، اليوم لا أعصيك. فقال إبراهيم: يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من هذا الخزي، وهذا أبي الأبعد، أي أنه ممن يكون من أهل النار. فيجاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال إبراهيم: انظر تحت قدميك. فينظر إبراهيم فإذا والده بذيخ متلطخ، ثم يؤخذ بقوائمه إلى النار. البر إلى يوم القيامة لا زال إبراهيم عليه الصلاة والسلام بارا بأبيه. وهكذا هم أنبياء الله، كانوا بارين بوالديهم. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام يشرك والديه في دعائه: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وهذا سليمان عليه السلام حين سمع قول النملة وهي تقول لأخواتها من النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهذا يوسف عليه السلام أكرم والديه غاية الإكرام، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. إكرام غاية الإكرام، حتى ذكروا أن يوسف عليه السلام أخرج يستقبل والديه خارج البلاد، وقيل كذلك خرج معه الملك وهكذا آواهم إلى العرش. وهذا من البر وهذا من الإكرام. وهكذا يحيى عليه السلام قال عنه ربنا جل وعلا في كتابه الكريم وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وهكذا عيسى عليه السلام قال عنه ربنا جل وعلا في كتابه الكريم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وهكذا إسماعيل عليه السلام أمره أبوه إبراهيم بما أمره الله جل وعلا به من ذبحه، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. استجابة، بر بأبيه، ما قال كيف تذبحني، قال افعل ما تؤمر. يقول أمرت بذبحك فيقول له افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ضربوا أروع الأمثلة في البر بوالديهم. فهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقصته في صحيح الإمام مسلم رحمه الله مع أمه التي كان بارا بها غاية البر، كان يدعوها إلى الإسلام كما قال رضي الله تعالى عنه كنت أدعو أمي إلى الإسلام وكانت مشركة، فأجئتها يوما ودعوتها إلى الإسلام فأسمعتني في رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أكره، أي قالت له في رسول الله عليه الصلاة والسلام كلاما سيئا يكره. ماذا فعل أبو هريرة؟ هل قال الكلام بينك بيني وبينك حرام منذ هذه اللحظة إلى يوم القيامة؟ لا أكلمك تتكلمين في رسول الله تسبين رسول الله؟ أبدا. ذهب يبكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله إني أدعو أمي إلى الإسلام ودعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، أدعو الله يا رسول الله أن يهدي أم أبي هريرة. طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه جل وعلا أن يهدي أمه، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال أبو هريرة فرجعت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى جئت إلى البيت، قال فسمعت أمي خشف نعلي وسمعت خضخضة الماء، كانت تتوضأ أو كانت تغتسل قالت فقالت مكانك يا أبا هريرة، قال فلبست ثيابها واستعجلت عن خمارها ثم فتحت الباب قد وجده أبو هريرة مغلقا، قال أو قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فرجعت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أبكي من الفرح، فقلت يا رسول الله أبشر، قد استجاب الله جل وعلا لدعائك فهدى أم أبي هريرة. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا وأثنى خيرا. ثم قال أبو هريرة يا رسول الله ادعو الله جل وعلا أن يحببني إلى عباده المؤمنين، وأن يحبب أمي إلى عباده المؤمنين، وأن يحبب عباده المؤمنين إلينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب عبادك المؤمنين إليهما. قال أبو هريرة فوالله ما ولد أحد إلا وهو يحب أبا هريرة. ونحن نشهد الله جل وعلا أننا نحب أبا هريرة وأم أبي هريرة وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جميعا، آل البيت وغيرهم، خلافا للرافضة وغيرهم ممن يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد انظروا كيف كان البر من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مع أمه، مع ما سمع، ما رد قولها بشيء. اليوم نسأل الله العافية والسلام بعض الناس ربما تأخذ أمه عليه شيئا من حطام الدنيا. ماذا أخذت؟ والله لو أخذت عليك قصرا عظيما لا يقابل إذا تكلمت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا أتيتها وقلتها يا أمه اتق الله، قالت مثلا اذهب أنت ورسولك هذا مثل على سبيل المثال. نعم. ومع هذا تجد كثيرا من الناس بمجرد كلمة من والدته أو تصرف سلمنا أنه خطأ، سلمنا أنه عظيم. ما هو الحد الذي يبلغ هذه الكلمة وهذا الخطأ؟ لا شيء. ومع هذا يحصل العقوق والعياذ بالله لأجل دنيا، لأجل مال، لأجل كذا. سبحان الله. هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح الإمام مسلم كان إذا خرج إلى مكة ومل ركوب الراحلة كان يخرج في راحلته ومعه حمار، إذا مل ركوب الراحلة ركب على ذلك الحمار، فلقيه أعرابي على الطريق فسلم على عبد الله بن عمر، فسأل ذاك الأعرابي عبد الله بن عمر يعني لست أنت ولد عمر؟ فعلم عبد الله أن هذا والده كان صديقا لعمر، فأعطاه الحمار وقال اركب على هذا الحمار، وكان على عبد الله بن عمر عمامة شد بها رأسه، فأعطاه العمامة وقال شد بها رأسك. فقال من كان مع عبد الله بن عمر يرحمك الله هؤلاء الأعراب يرضون باليسير، قال هذا والد هذا كان صديقا لعمر، وإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أبر البر أن يود الرجل ود أهل أبيه، فكان البر من عبد الله بن عمر بعد موت عمر. لماذا؟ حفظ البر لوالده. وهكذا كان كذلك الصحابة. هذا حارثة بن النعمان دخل النبي عليه الصلاة والسلام الجنة كما في حديث عائشة فسمع فيها قراءة فقال من هذا؟ قالوا حارثة ابن النعمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كذلكم البر. كان بارا بأمه، سمع النبي عليه الصلاة والسلام قراءته في الجنة، كان بارا بأمه. هذا أويس القرني من مراد من قرن من أهل اليمن، ضرب أروع الأمثلة في بر الوالدين وفي بره بأمه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عمر أنه يأتيه أمداد أهل اليمن قال فاسألهم هل فيكم أويس بن عامر من مراد ثم من قرن كان به برص فشفاه الله منه إلا موضع درهم كان بارا بأمه. فقال عمر إذا لقيته فاطلب منه أن يستغفر لك. فكان عمر رضي الله تعالى عنه يسأل أمداد اليمن أهل اليمن حين يقدمون يسألهم هل فيكم أويس بن عامر، حتى لقيه ذات مرة قالوا هذا أويس بن عامر، قال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال كان بك برص فشفاك الله منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال أخبرني رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يأتي مع عمداد أهل اليمن أويس بن عامر من قرن، من مراد ثم من قرن، كان به موضع برص وشفاه الله منه إلا موضع درهم كان له أم بارا بها، واطلب أن يستغفر لك فادعو الله أن يغفر لي. فدعا له، ثم تتابع الناس عليه حتى أنه هرب منهم رحمه الله تعالى تواضعا وفرارا. وهكذا كذلك عبد الله بن المبارك رحمه الله لما ماتت أمه جلس يبكي، قال له يا ابن المبارك ما يبكيك؟ قال كان لي بابا مفتوحا إلى الجنة فأغلق، كان لي بابا مفتوحا إلى الجنة فأغلق، يعني هذا الباب أمه التي كان بارا بها، هو قد أبر بها لكن قال أغلق يعني ماتت. وهكذا أبو حنيفة رحمه الله أمه نذرت على نفسها أن لا تفعل أمرا ففعلته، فجاءت إلى ولدها أبي حنيفة تعلم أنه عنده علم فقالت فعلت كذا وما علي، فأمرها أن تكفر عن يمينها، فقالت لا اذهب بي إلى زرعة القاص، كان من العلم كذلك في عهد أبي حنيفة لكن ليس مثل أبي حنيفة في العلم، أبو حنيفة إمام أهل الكوفة. فقالها أبو حنيفة قومي، أركبها على الحمار وذهب بها إلى زرع القاص، قال اسأليه. فسألته فاستحى زرع القاص، قال أفتيك ومعك إمام أهل الكوفة، ابنك إمام أهل الكوفة كيف لا تسأليه؟ قال افتها. فسكت، قال قل لها كذا وكذا، فقال لها كذا وكذا ورجع بها، ما قال لها لا. وهكذا الإمام الذهبي رحمه الله ذكر ترجمة لأحد أئمة الإسكندرية قال فتلهفت للقائه لما علم مما ذكر عنه، تلهف للقاء هذا الإمام، قال لكن الوالد كان يمنعني، الوالد كان يمنعني، ما ذهب والده قال لا تذهب، وهذا من العلم المستحب ليس من العلم الواجب. وهكذا كذلك الحافظ بن عساكر رحمه الله مؤرخ الإسلام سئل عن سبب تأخره إلى بلاد أصبهان وأخذ العلم من علماء تلك البلاد، قال كانت أمي تمنعني لم تأذن لي فترك. هذا بر عظيم من هؤلاء العلماء والأئمة. حيوة بن شريح رحمه الله تعالى ربما يلقي الدرس لتلاميذه فتأتي أمه وتقول له يا حيوة قم ألقي الشعير للدجاج، قم عط الدجاج الشعير، وفي حلقة علم ايش يقول له ايش الدجاج ولا ايش الغنم ولا الآن وقت الدجاج ولا غنم، أبدا، يقوم من الحلقة ويذهب إلى الدجاج ويعطي الدجاج الشعير، يترك حلقة العلم امتثالا لطلب أمه وأمر أمه. لا تستغرب منهم هذه النماذج، ولا تستغرب منهم هذه الأمثلة الرائعة في برهم بوالديهم، في برهم بوالديهم. لماذا؟ لأنهم علموا عظم هذا الحق للوالدين. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول جل وعلا: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من شيء فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذه الآيات كثيرة. قال جل وعلا في كتابه الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قرن الله جل وعلا الأمر بالتوحيد ببر الوالدين، وقرن النهي عن الشرك بالنهي عن عقوق الوالدين، وذلك لعظيم هذا الحق حتى ذكره بعد حقه جل وعلا ألا وهو التوحيد. وهكذا أيضا على حديث سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين: جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. في الصحيحين: جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أحي والداك؟ قال: كلاهما. قال: تبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع فاحسن صحبتهما، وفي لفظ: ففيهما فجاهد. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم رحمه الله قال: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. في الصحيحة الألباني رحمه الله من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أو غيرها قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام بعبد الله ابن أبي سلول فقال عبد الله ابن أبي سلول: غبر علينا ابن أبي كبشة. فقال عبد الله ابن عبد الله ابن أبي سلول ولد عبد الله ابن أبي فقال: يا رسول الله، والذي أكرمك وبعثك بالحق هل تريد رأسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بر أباك. في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت أمي راغبة وكانت مشركة فاستفتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وقلت له: يا رسول الله، إن أمي جاءتني راغبة، يعني تحتاج شيئا منها وتأتي عندها، أفأصل أمي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلي أمك، صلي أمك. والأحاديث كثيرة في الأمر ببر الوالدين، والفضائل كثيرة، والنهي عن عقوق الوالدين كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام نذكر النهي عن عقوق الوالدين، ثم نذكر فضائل بر الوالدين، ثم نذكر خطورة عقوق الوالدين. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو في حديث أبي بكر كذلك، في حديث أبي بكر في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وكان متكئا فجلس. قال: ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. فقالوا: يا رسول الله، أيلعن الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حرم عليكم، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات. الحديث: فضائل بر الوالدين كثيرة، من أعظم الفضائل تحصيل رضا رب العالمين جل وعلا. الله إنما يرضى عن العبد الذي رضي عنه والده، فإذا سخط عليه والده سخط الله جل وعلا عليه. أترضى يا عبد الله أن يسخط الله عليك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رضا الرب في رضا الوالد، وسخطه في سخط الوالد. والحديث صحيح العلامة الألباني رحمه الله. والرضا من أعظم النعيم، ورضوان من الله أكبر. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الله جل وعلا يأتي أهل الجنة فيقول: هل أزيدكم؟ يقول: ما زيادة على هذا. فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فهذا فيه عظيم هذا الفضل وثمرة هذا الخلق في الدنيا والآخرة. وهكذا أيضا دخول الجنة، من أعظم فضائل بر الوالدين دخول الجنة. هذا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث عند الترمذي وصحيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى: أتاه رجل وقال له: يا أبا الدرداء، إن لي زوجة وكانت أمي تأمرني أن أطلقها. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت أضعته أو حفظته. الوالد أوسط أبواب الجنة، والمراد الأب أو الأم. عمر رضي الله عنه أمر ابنه أن يطلق ابنته، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. طلاق بحق، ما هو طلاق بغير حق، طلاق بحق. ففيه البر، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الشاهد البر. وهكذا كذلك من فضائل بر الوالدين النجاة عند الشدائد. كم تحصل لبعض الناس شدة ومأزق يكون سبب الفرج منها بر الوالدين. حديث الثلاثة في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة في قصة أصحاب الغار الثلاثة، أحدهما كان بارا بوالديه لا يقدم على والديه أهلا ولا مالا، بل حتى ذات يوم صار الصبية يصيحون ويريدون اللبن لكنه لا يقدم على والديه أحدا. فدعا الله جل وعلا توسل إليه بهذا العمل الصالح ففرج الله عنه، وهكذا الآخرون في أعمالهم الصالحة التي عملوها. ففيه النجاة من الشدائد وعند الشدائد. وأيضا الدعوة، دعوة الوالدين مستجابة. فأنت إذا بررت والديك دعا لك والداك، فهذا من الخير العظيم. وكانت أم أبي هريرة تدعو لأبي هريرة لما كان سببا في هدايتها. كان كلما إذا خرج لما خلفه مروان في المدينة، كانت أمه في بيت، كان إذا أراد أن يدخل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، فتقول أمه وعليكم السلام ورحمة الله، فيقول أبو هريرة رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول وأنت رحمك الله كما بررتني كبيرا، وهكذا الفضائل كثيرة. وبر الوالدين في سبيل الله، بر الوالدين في سبيل الله. في حديث أبي هريرة عند بعض أهل السنة صاحب العلامة الألباني رحمه الله تعالى قال أبو هريرة كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمر رجل أو شاب قوي عليه قوة، فقلنا لو أن هذا الشاب جعل قوته وشبابه في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله، فقال فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالتنا فقال أوليس في سبيل الله إلا إذا قتل؟ من سعى لوالديه فهو في سبيل الله، من سعى على والديه فهو في سبيل الله، ومن سعى على عياله فهو في سبيل الله، ومن سعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله. فالقيام بالوالدين والسعي لهما وتحصيل حاجاتهما من في سبيل الله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. العقوق خطير وعواقبه وخيمة، يكفيهم كما سمعتم أنه أكبر الكبائر والعياذ بالله. العقوق سبب لحرمان الجنة والخسارة في الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جبير بن مطعم في الصحيحين قال لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، قاطع رحم. ومن هم أعظم الرحم؟ أعظم الرحم الوالدان، لا يدخل الجنة قاطع. وفي حديث آخر وهو عند النسائي وصحيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام العاق، العاق لوالديه. وفي حديث لا يدخلون الجنة وذكر منهم العاق لوالديه والمنان ومدمن الخمر، قرنهم بهؤلاء. فهذا فيه خطر العقوق. من خطر العقوق الافتتان في الدنيا قبل الآخرة، ربما تفتن يا عبد الله في دنياك في عملك بسبب عدم برك لوالديك أبيك أو أمك. تعلمون قصة جريج العابد في الصحيحين لما جاءت أمه تقول له يا جريج، ويقول ربي أمي وصلاتي، في صلاة في صلاة، ما هو يلعب، ما هو يجلس يتكلم هكذا، في صلاة في طاعة مستحبة. ومع هذا لما لم يجب دعاها دعت عليه اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، يعني الزواني، افتتن صارت فتنة، نجاه الله جل وعلا منها. تخيل يا عبد الله أنت الآن إذا عققت أمك ودعت عليك بدعوة اللهم لا توفقه، فقط إذا قالت اللهم لا توفقه، من أين يأتيك التوفيق في عملك في تجارتك لو قالت لهم لا توفقوا؟ دعاء الوالدين مستجاب وهي مظلومة، ودعت عليك وهي مظلومة، ولو فعلت ما فعلت بك لو دعت عليك دعوة يا عبد الله، وتفتش في نفسك لعلك تجد هذا. والله بعض الناس والله يحسون هذا في أنفسهم أن تحصل أمور سبحان الله أمور معاكسة، ربما ما هم موفق، والمسكين ما يدري أنه بسبب هذا العقوق، ويظنه بسبب أشياء أخرى، وهو من هذا الباب، أوتي من هذا الباب. فعلي أن يسارع قبل أن يخسر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم من حديث أبي هريرة رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، ثلاث مرات، ورغم أنف امرئ يعني ألصق أنفه بالتراب، كناية عن الخسارة الحاصلة لهذا. من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة. وخارج الصحيح دعا النبي عليه الصلاة والسلام وأمن، دعا جبريل وأمن النبي عليه الصلاة والسلام، صعد المنبر قال آمين، درجة ثانية قال آمين، درجة ثالثة قال آمين، قالوا على ما أمنت يا رسول الله؟ قال جاءني جبريل وقال لي يا محمد رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين، قال قلت آمين، رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة قل آمين، قال فقلت آمين، قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه قل آمين، قال فقلت آمين، وفي لفظ قال أسحقه الله. انظروا دعاء من جبريل عليه السلام، من الذي أمن أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، وأنك خاسر وأنت في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا مع رمضان، لما ذكر رمضان والخسارة الحاصلة فيه ذكر خسارة الوعي. بعض الناس ربما يصوم مسكين، يصوم النهار ويقوم مع الناس يصلي، وربما يبذل لكن خسر من الباب الآخر، كان عاقا بأمه والعياذ بالله خسر. فدعا عليه جبريل وأمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كله من خطر العقوق والعياذ بالله. من عجيب ما ذكر في خطر العقوق ما ذكره ابن أبي الدنيا رحمه الله ونقله الإمام القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه الروح، وذكره المنذري في الترغيب بلفظ مقارب عن أبي قزعة قال خرجنا حين نريد البصرة ومررنا ببلاد البصرة قال فسمعنا نهيق حمار من أحد القبور، سمعوا نهيقا من أحد القبور نهيق حمار، فسألوا عن سبب هذا النهيق قالوا هذا الرجل كان إذا كلم أمه يقول لها انهقي، ما يبالي بأمه يقول انهقي. قالوا فكان هذا الصوت نسمعه، يسمع هذا الصوت من قبره. هذا من عجائب ما ذكر في خطر العقوق. فلذلك عباد الله أمر بر الوالدين عظيم، مهما ذكر فيه من نصوص ومهما ذكرت فيه من آثار ومن أقوال لا تساوي شيئا. ولذلك كان الصحابة يفتون بهذا، ما يقول لأحد والله ما شاء الله قد قمت بالواجب، لا، يبينون له أنه مهما فعل لم يأتي بشيء. هذا عمر رضي الله تعالى عنه يأتيه رجل يقول له يا رسول الله إن لي أما قد بلغت من الكبر مبلغا عظيما، لا تستطيع أن تقضي حاجتها إلا على ظهري مطية لها، أوضئها وأقضي حاجتها، أصرف وجهي عنها، هل تراني قد جازيتها؟ فيقول عمر لا، قال ظهري مطية لها أوضئها وأصرف وجهي عنها، قال قد كانت تفعل بك ذلك وهي تريد بقاءك، وأنت تفعل هذا بها وتريد فراقها. انظروا، وهذا الحق لا نكذب على أنفسنا، الذين يفعلون الآن هذا البر مع آبائهم ثم يقول لو أخذها الله، لكن قال عمر لهذا كانت أمك تفعل بك مثل هذا وهي تريد بقاءك أن تبقى، أما أنت قال تفعل بها تريد أن تفارقك، تريد فراقها. ابن عمر جاءه رجل من خراسان فقال له يا ابن عمر جئت بأمي من بلاد خراسان إلى مكة، طفت بها على ظهري مناسك الحج، هل تراني قد جازيتها؟ فقال عبد الله بن عمر لا، ولا طلقة من طلقاتها، زفرة من زفراتها. يعني هذا الذي فعلته، أتيت بأمك من بلاد خراسان على ظهرك طفت بها بالمناسك، زفرة من زفرات أمك ما أتيت بها عاد ولا زفرة واحدة، سبحان الله. فالوالدان وخاصة الأم شأنها عظيم، فعلينا بر بوالدينا وأمهاتنا. وكنا في المدرسة أظنه في الابتدائي أول أو ثاني ابتدائي، كانت عندنا محفوظة طيبة حفظونا إياها، فيها أحب الناس لي أمي، فكم بالروح تفديني، فكم من ليلة قامت على مهدي تغطيني، تخاف علي من برد ومن حر فتحميني، فأنا بالروح أفديها كما بالروح تفديني. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا بارين بوالدينا ونحن في هذا الشهر الفضيل، ويجعلنا ممن يرضى عنه جل وعلا يدخل جنته. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.